بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المورد السادس الذي ذكرناه للتعارض غير المستقر، يعني جمع عرفي أكو بين هذين المتعارضين، هو تعارض العام والمطلق في مورد العموم والخصوص من وجه، عام ومطلق يختلفان كل واحد منهما عن الآخر ويكونان في مورد واحد متعارضان. مثل هذا الذي مثلناه، كل مائع نجس، هاي كل مائع نجس هذه تروح للمصادق، هذا المائع هذا المائع هذا المائع هذا، فاللفظ يكون على المصادق، كل مائع نجس، فيشمل الماء القليل فهو مائع، كل مائع يتنجس ملاقاة النجاسة، كل مائع يتنجس ملاقاة. عندنا مطلق، خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير أوصافه، فقطرة البول لا تنجس الماء. تعال إلى الماء القليل، كل ماء إذا لاقت النجاسة تنجس، يقول هذا نجس. المطلق، خلق الله الماء طهورا لا ينجس إلا ما غير أوصافه، هذا ماء قليل ما تغيرت أوصافه، يقول طاهر. فالعام بالمولد يقول نجس، كل ماء يتنجس بلاقات النجاسة، ومنه هذا الماء القليل. المطلق يقول هذا طاهر. هنا العلماء قالوا نقدم العام على المطلق. لماذا؟ قالوا فللشيء احنا ابطلنا، قالوا لان العام حكم فعلي منجز، المطلق معلق، معلق على عدم وجود قيد، وهنا العام يصلح لان يكون قيدا في المورد، في المورد يصلح ان يكون قيدا في المورد. احنا قلنا لا، العام منجز، المطلق هم منجز. المطلق شنو؟ ان لا يكون هناك قيد ولا يمكن التقييد في مقام الخطاب، وهذا مقام الخطاب، خلق الله الماء طهورا لا ينجز شيء الا ما غير اوصافه، هذا ما مقيد حين الخطاب، ما مقيد. اذا المطلق والاطلاق منجز، هذا منجز هذا منجز، يتعارضان في مورد الاجتماع، عموم خصوص من وجه، تعارض 100%. لا تقول العام منجز والمطلق معلق، لا، المطلق هم منجز فيتعارضان. بس احنا ذكرنا في النقطة اخرى، وهي ان العموم اللفظي في مورد الاجتماع يقول هذا نجس هذا نجس، يعني يقول هذا نجس، يعني وجود لفظي في مورد الاجتماع، لأن العام يسري إلى الأفراد، كل مائع إذا لاقت النجاسة تنجس، كل مائع، فالعام يسري إلى الفرد، ففي الفرد الخارجي الذي هو عموم خصوص من وجه، في المورد الذي هو مورد الاجتماع أكو وجود لفظي يقول هذا نجس، وجود لفظي. بينما في المطلق، المطلق يرد على الطبيعة، خلق الله الماء طهورا، ماء طبيعة، كان مورد الاجتماع شلون يقول طاهر؟ انطبق العام، انطبقت الطبيعة، انطبقت الطبيعة على المولد، لكن بسكوتها لا باللفظ، انطبقت لا باللفظ، ينطبق على، لكن ينطبق بالسكوت لا باللفظ، بينما العام ينطبق على مورد الاجتماع باللفظ، كل مائع إذا لاقت النجاسة نجس. فانطباق العام للمورد الاجتماع باللفظ أما انطباق المطلق على مورد الإجماع بالسكوت، لأن المطلق يرد على الطبيعة فقط، وهذه الطبيعة تنطبق على أفرادها، لكن بالسكوت لا باللفظ. الوجود اللفظي أقوى من السكوت عند العوف. أيضا الوجود اللفظي في مورد الإجماع أقوى من انطباق الطبيعة على المورد بالسكوت. انطباق اسمه واحد يقول لك كل من هو في الحسينية، كل من هو في الحسينية أكرمه، كل من يعني كل واحد ينحل، هذا انحلالي، هذا العموم الحلالي، كل واحد بوجود لفظي، هذا إكرمه، هذا إكرمه، هذا إكرمه، هذا أكرمه. أما إذا قال متبيت إطلاق من جاء إلى الحسينية أكرمه، إجا على من وجد على الوجود، هذا ينطبق على الأفراد لكن مو باللفظ. ينطبق المطلق ينطبق على أفراد الخارج لكن مو باللفظ. الوجود اللفظي أقوى من السكوت ومن انطباق الطبيعة على الفرد الخارجي، فإن الطبيعة تشمل الأفراد الخارجية لكن بالسكوت لا باللفظ. إذن قدمنا العام في مورد الاجتماع لأنه وجود لفظي، بينما الإطلاق يشمل مورد الاجتماع لكن بالسكوت. هاي النكتة التي احنا ذكرناها، وقلنا هاي النكتة متفيدنا بالروايات، ذكرنا بالهامش تفيدنا بالروايات، أنه إذا أجدت رواية بها لفظ زايد والواقع واحدة وواحد نقلها بلا لفظ زايد، نقول هذا اللفظ زايد وجود لفظي، والوجود اللفظي أقوى من السكوت. وفي الرواية الثانية التي لم يذكر الوجود لم يذكر القيد، فالوجود اللفظي أقوى. بعد ما لا تروح إلى إصالة عدم القرينة، ماكو إصالة عدم القرينة، لا، قاعدة الوجود اللفظي أقوى من عدم الوجود ومن السكوت. طيب، سيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه، هي هاي النكتة، الوجود اللفظي أقوى، الوجود في المورد، مورد الاجتماع، اجتماع العموم والخصوص من وجه، الوجود اللفظي أقوى من السكوت، هي نفس هاي النكتة لكن بينها ببيان آخر. هاي النكتة لتقديم العام على المطلق في مورد الاجتماع، السيد الشهيد الصدر بينها ببيان آخر، تعبير آخر. يقول انظر إلى المتكلم، اطلع من موردنا، المتكلم حينما يتكلم بكلام عند ظهورين حاليين عند إرادته الجدية، كل متكلم له ظهوران، من يتكلم أكو في كلامه ظهورين، الأول ظهور سلبي يعني ما لم يذكره في الكلام، ما لم يذكره في الإثبات، مرحلة الإثبات، مرحلة الكلام، مرحلة الأدلة، فهو غير ثابت في مرحلة الثبوت. كل متكلم في مرحلة الثبوت ومرحلة الجد، ما لم يذكره في مرحلة الإثبات كلام عنده مطلق، فما ذكر قيدا، ما ذكر قيدا حينما قال خلق الله الماء طهورا، ما ذكر قيد، وهو الماء القليل، خلق الله طهورا لا ينجس شيء، ماء القليل ما جابه، خلق الله الماء طهورا. إذن ما لم يذكر القيد في المطلق في مقام الأدلة، إذن هو لا يريده في مقام الثبوت وفي مقام الجد تشريع، هذا المطلق. كل كلام جاء مطلق، اشتري اللحم، روح أبوك يقول لك روح اشتري اللحم، مقيدة أن اللحم من فلان أو من فلان، ما مقيد، أنت منين تشتري، من أي قصاب تروح تشتري اللحم، مطلق ما مقيد، روح اشتري اللحم من سيد حسن مثلا، لا ما قلت شيء. فما لم ما سكت عنه، ما قيد يعني جيب اللحم من فلان قصاب، ما سكت عنه في مقام الدلالة والألفاظ هو غير ثابت في مرحلة الجد والإرادة. هذا معنى المطلق، هذا معنى المطلق. ظهور إطلاقي، ظهور إطلاقي يعني سكت عن القيد، روح جيب لحم. أو واحد روح جيب شلغم، شلغم صغار شلغم كبار، مطلق. إذا جبت صغار، إذا جبت متوسط، إذا جبت هذا شلغم، ما ذكر أن شلغم صغار شلغم كبار. فالإطلاق ما لم ما سكت عنه في مرحلة الدلالة وهو القيد، سكت عنه في مرحلة الكلام والدلالة، فهو غير ثابت في مرحلة الجد والإرادة، مرحلة الثبوت ما يريد. هذا المطلق. أكو ظهور ثاني هو في نفس هذا المتكلم، عند ظهور ثاني وهو ظهور إيجابي الذي يذكره في مرحلة الإثبات، يقول روح جيب لحم من سيد حسن القصاب. هاي من سيد حسن، هاي قيد، قيد أن هذا اللحم يريده من فلان. فالقيد الذي ذكره في مرحلة الإثبات يريده في مرحلة الجد والثبوت. هذا أساس ظهور القيد، هذا أساس ظهور التقييد في المقيدات. الظهور الأول السلبي، لماذا كان روح جيب لحم، أضعف من الظهور الإيجابي في القيد، جيب لحم من سيد حسن. فالظهور السلبي وهو عدم ذكر قيدين والكلام مطلق أضعف من الظهور الثاني حينما يتكلم يقول جيب لحم من سيد حسن. ليش الظهور السلبي أضعف؟ بشهادة أن الذي يعرفون اللغة يقيدون المطلق بالخاص، جيب لحم من سيد حسن يقيدوه. يعني إذا تكلم كلام قال روح جيب لحم، بعدين من طلعت قالك جيب اللحم من سيد حسن، ها هنا يقيدون الإطلاق، الكلام الأول يقيدون، العارفون باللغة يقيدون الإطلاق. فالسيد الشهيد هذا في الإطلاق والتقييد ذكره، مو بموردنا. يقول كل متكلم له ظهوران عند كلامه، ظهور سلبي وهو الإطلاق، روح جيب لحم، أجيب شلغم، أيا كان الشلغم، كبار صغار متوسط. فما ذكر قيدا، فنقول ما سكت عن القيد في الكلام المطلق هذا لا يريده في مرحلة الجد مطلق، إذن لا يريده، هذا الظهور الإطلاقي. أما إذا قال من استطلاع قالك لحم جيبه من بيت من سيد حسن، ها هنا نقول ما ذكره في مرحلة الدلالة والألفاظ بعد الإطلاق هو ثابت في مرحلة الجد والإرادة والثبوت، يريده. الظهور السلبي أضعف من الظهور الإيجابي بشهادة أن العارفين باللغة كلام الأب الأول روح جيب لحم يقيدوه بكلام الثاني من سيد حسن جيب اللحم يقيدوه. خب هذا تكلم به السيد الشهيد أن كل كلام المتكلم إلى ظهور سلبي وهو أساس الإطلاق، وإلى ظهور إيجابي وهو أساس التقييد، والظهور السلبي أضعف من الظهور الإيجابي وهو القيد فيقيدون المطلق. يقول تعال هنا لموردنا، احنا عندنا عام كل ما يتنجس ملاقاة النجاسة هذا عام، وعندنا مطلق وهو خلق الله الماء طهورا لا ينجس شيء إلا ما غير أوصاف الثلاثة. يقول يتعارض بالعموم والخصوص من وجه، وهو الماء القليل. ذاك يقول المائع يتنجس بملاقات النجس، يقول هذا نجس إذا لاقته خطرة بول. خلق الله الماء طهورا لا ينجسه، يقول هذا طاهر، ما تغيرت أوصافه. هنا يقول جيب ليش القاعدة، قدم العام. لماذا؟ لأن دلالة العام ظهور إيجابي أقوى من الظهور السلبي، أو أظهر عند العرف من الظهور السلبي. فالعام بمعنى يقيد المطلق، خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا الماء القليل، كل ماء نجس إلا فإنه يتنجس بملاقات النجسة. فالعام يقيد الإطلاق، جاب ذيك القاعدة أن كل متكلم في كلامه له ظهور سلبي وظهور إيجابي، طبقها على موردنا، وهو ما إذا تعارض العام مع المطلق في العموم والخصوص من وجه، وإلا العام ما يتعارض من المطلق في بقية الموارد. المروقات والمعصورات كلها تتنجس ملاقات النجاسة، كل مائع يتنجس ملاقات النجاسة، هذه جب ما تعارض. وهاي خلق الله الماء طهورا لا ينجس شيئا، ما يتعارض في ماء البحر وماء النهر والذي يتنجس بالبول أو الدم ولا يتغير، يتعارض في مورد الاجتماع الماء القليل. فالعام يقول نجس والمطلق يقول طاهر الإطلاق. يقول طبق القاعدة، العام وجود لفظي في مرحلة الإثبات، فهو يريده في مرحلة الثبوت. كل مائع يتنجس ملاقات النجاسة، يعني هذا وجود لفظي، يعني هذا المورد الذي هو مورد الإجماع فيه وجود لفظي وهذا ظهور إيجابي. أما ذاك خلق الله الماء طهورا لا ينجس شيء، ذاك على الطبيعة ينطبق على، لكن بالسكوت، بالظهور السلبي. والظهور الإيجابي أقوى من الظهور السلبي. فنفس النكتة التي قلناها صاغها بصياغة ثانية السيد الشهيد. هسه تطبيقات هاي القاعدة، أنه عموم وإطلاق وتعارضا في مولد العموم والخصوص من وجه. تعال إلى مسألة ماء الاستنجاء، هذا التطبيق. عندنا روايات مطلقة في طهارة ماء الاستنجاء، يعني إنسان تغوط بعد فالموضع نجس، هذا الموضع ليس فيه لا بول الآن ولا غائط، لكن المحل شنو؟ المحل متنجس. اجت روايات مطلقة في طهارة ماء الاستنجاء، لما تشطف ذاك الماء الذي يبقى في الإناء بعد التطهير، يعني أنت دول بالوهدة من يروحون يقضون الحاجة، يقومون من الموقع الذي قضوا فيه الحاجة إلى مكان آخر يطهرون، فتطهر في مكان آخر ليست نجاسة موجودة فيه. هذا ماء الاستنجاء أكو روايات قول طاهر، روايات مطلقة، وهي ما رواه محمد بن النعمان الأحول. قلت للإمام الصادق أخرج من الخلاء، يعني هذا المكان أنا تغوط فيه في الوهدة أطلع إلى مكان آخر، أخرج من الخلاء فأستنجي، يعني أتطهر بالماء، والماء موجود بالإناء بعد التطهير، فيقع ثوبي في ذلك الماء وهو ماء الاستنجاء الذي لاقى محل متنجس، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، قال عشان لا بأس يعني طهر. طبعا هذا ماء الاستنجاء إنما يحكمون بطهارته بشروط أربعة. أولا ماء الاستنجاء ليكون يتغير بالنجاسة، يصير لونه لون النجاسة أو رائحة النجاسة أو طعم النجاسة، أي أول. النجاسة اللي خرجت من الموضع لم تذهب يمينا وشمالا، يعني لم يتنجس غير الموقع الذي خرج منه الغائط، لم تتجاوز النجاسة الموضع وهو المحل المعتاد لخروج النجاسة. ثالثا ماكو نجاسة متميزة، ماكو لما تعاين بماء الاستنجاء ماكو نجاسة، نجاسة ماكو يعني، وماكو نجاسة من الخارج ومن الداخل، يعني ما طلعت نجاسة من الداخل مثل الدم أو من الخارج. بأربعة شروط يحكم بطهارة ماء الاستنجاء. فهذه الرواية اللي يقول أخرج من الخلاء هنا أنا تغوطت أجي هنا أتشطف، فماء الاستنجاء أخلص يوقع ثوبي بي يقول طاهر، يعني الماء طاهر، ثوبك هم طاهر، ثوبك طاهر يعني الماء يقل طاهر بالشروط الأربعة. حينما أغسل الموضع ما يكون ماء الاستنجاء فيه حثاريب نجاسة غائط. شوفوا ما بي أجزاء نجسة من النفس الغائط، لم يتغير بالنجاسة لا لونا لا طعما لا رائحة، لم تتجاوز النجاسة غير الموضع المعتاد، ولم تكن نجاسة أخرى مثل الدم داخلية أو خارجية. هاي الرواية تقول ماء الاستنجاء بهاي الشروط الأربعة طاهر. هاي الرواية اللي قولت يقول له أتطهر من الغائط، يقول وثوبي وقع بيه، يقول ثوبك طاهر، هاي مطلقة لصورتين، تغير ماء الاستنجاء باللون أو الطعم أو الرائحة أو لم يتغير. عوف الآن شرائط الفقهاء لطهارة ماء الاستنجاء، عوفة لا تروح للشرائط، أنا اشتبهت ذكرت هاي بعدين. هاي أقوم من مكاني اللي تغوطت فيه أروح مكان آخر أستنجي، ثوبي يوقع في هذا الماء، يقول لا بس هاي مطلقة، الماء الاستنجاء تغير لونه طعمه رائحته أو لا، هاي رواية مطلقة، هاي مطلقة. إذن ماء الاستنجاء طاهر والرواية مطلقة، تغير ماء الاستنجاء بالنجاسة لونا أو رائحة أو طعما أو لم يتغير. خب أكو عدة روايات أخرى وهي عامة، شوف هذا مطلق ذاك عام، كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ واشرب، يعني الماء يغلب على رائحة الغائط، الماء يغلب على رائحة البول، البول فيه رائحة، الغائط فيه رائحة. هذا العام يقول كلما غلب الماء على ريح الجيفة وهي رائحة البول أو الغائط فتوضأ منه واشرب. خب هذا بمفهوم، فإذا غلبت الجيفة على الماء تغير الطعم، تغير اللون، تغيرت اللائحة، فلا تتوضأ ولا تشرب كلما تغير الماء. العام فيه جملة، كلما غلب الماء على ريح الجيفة، الريح رائحة أو الطعم أو اللون، كل الماء أكثر غلب على ريحه اتوضأ واشرب. هذا هو يقول، هو يقول بعد بالرواية، فإذا تغير الماء يعني كل ما تغير الماء وتغير الطعام فلا تتوضأ ولا تشرب. انظر إلى الشق الثاني من الرواية مو الأول، إذا غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من المشرب، انظر إلى القسم الثاني من الرواية، فإذا تغير الماء يعني كلما تغير الماء وكلما تغير الطعم، الماء تغير الطعم تغير، فلا تتوضأ ولا تشرب. تغير الماء هاي عامة لكل ماء قد تغير طعمه بالنجاسة أو لونه أو رائحته. هاي القسم الثاني من الرواية العامة هاي تشمل ماء الاستنجاء وماء لم يستعمل في الاستنجاء، تشمل اثنين، تشمل ماء الاستنجاء وتشمل ماء لم يستعمل في الاستنجاء. وين يتعارضا؟ يتعارضا في ماء الاستنجاء، يتعارضا في ماء الاستنجاء. شلون يتعارضا في ماء الاستنجاء؟ لأن الرواية الأولى المطلقة ماء الاستنجاء طاف تغير بالنجاسة، لم يتغير بالنجاسة، تعال إلى التغير بالنجاسة. الرواية الثانية العامة روح للذيل مالتها، الماء المتغير بالنجاسة نجس، كان سواء كان ماء استنجاء أو ماء غير استنجاء أو ماء غير استنجاء. إذن الإطلاق والمتغير بالنجاسة نجس. العام شو يقول؟ تغير بغير الاستنجاء، تغير بغير الاستنجاء، يقول ذاك نجس. إذن راح يتعارض الطائفة الأولى المطلقة مع الطائفة الثانية العامة في مورد الاجتماع وهو ماء الاستنجاء. ماء الاستنجاء ترجيح مع الطائفة الثانية العامة، ليش؟ لأنها وجودية لفظية في المورد، دلالة بالوضع على أن مورد الاجتماع في دلالة لفظية وجودية تقدم على الإطلاق الذي دلالة سكوتية. إذن ماء الاستنجاء إذا تغير بأوصاف الغائط يكون نجس. وين ماء الاستنجاء طاهر إذا لم يتغير بأوصاف النجس وهو أحد الشروط الأربعة للعام؟ يقول كلما تغير الماء بالنجاسة أو تغير الطبع طعم أو تغيرت الرائحة فلا تتوضأ ولا تشرب. إذن ماء الاستنجاء الرواية المطلقة تقول ماء الاستنجاء الذي هو طاهر لم يتغير بأوصاف النجاسة، يتقدم على الإطلاق إطلاق طهارة ماء الاستنجاء مطلق تغير أو لم يتغير. ولذلك هذا في ماء الاستنجاء ذكرنا أربعة شروط لطهارة ماء الاستنجاء، واحدة منها لم يتغير بالنجاسة. إيه؟ قيدنا الروايات المطلقة التي تقول ماء الاستنجاء طاهر تغير أو لم تغير، قيدناها، قيدناها بالعام. ما الرواية الثانية؟ بالعام الذي هو في الجزء الثاني من الرواية الثانية، ولم تتجاوز النجاسة الموضع، ولم تصحب نجاسة متميزة من الغائط، ولم تكن نجاسة خارجية أو داخلية كالدم. هنا حكموا العلماء إذن طهارة ماء الاستنجاء إذا لم يتغير بالنجاسة لا لون ولا طعم ولا رائحة مع الشروط الأخرى. هكذا أفترم السيد السيستاني حفظه الله يقول ماء الاستنجاء مطهر، مطهر حتى مع وجود الشروط الأربعة. أي في الفائدة المشهور ذكر طهارة ماء الاستنجاء بشروط أربعة، السيستاني يقول لا، حتى مع هذه الشروط الأربعة ماء الاستنجاء مطهر، ماء قليل لاقى موضع الغائط تنجس بعض، لكن لا ينجس، نجس لا ينجس، ماء الاستنجاء نجس لا ينجس. مشهور يقول ماء الاستنجاء طاهر بالشروط الأربعة، هو يقول لا، ماء الاستنجاء بالشروط الأربعة نجس لا ينجس. فإذن يحرم شربه. يأتي